بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأيها الحضور الكريم، حياكم الله تعالى وبياكم، ورزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وهذا هو المجلس الرابع في القراءة والتعليق على كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني يرحمه الله تبارك وتعالى. وكنا قد انتهينا إلى قوله باب الآنية. قال رحمه الله تعالى عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه، يعني أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. باب الآنية. والآنية جمع إناء، والأواني أو الآنية هي ما يحفظ فيها الطعام والشراب، ما يحفظ فيها الأطعمة والأشربة نحو الزيت والماء واللبن والسمن، الأقط، وهذه الأمور إنما تحفظ في أواني. وهذه الآنية قد تكون من الجلد، أي من جلود بهيمة الأنعام بعد دباغها، وقد تكون من المعدن نحو الحديد والنحاس، وقد تكون من الذهب أو من الفضة، وقد تكون من الخشب أو من الخزف، وهذه الأشياء. والأصل في الآنية أنها مباحة، لأنها من الأشياء التي يكون فيها الأصل الحل، فلا يحرم منها إلا ما جاء النص بالنهي عنه، لأن الأصل في العادات وفي الأشياء وفي المعاملات الحل والجواز، فلا يحرم منها إلا ما جاء النص بحظره وتحريمه. وها هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن آنية الذهب والفضة إذا اتخذت للطعام والشراب، إذا اتخذت للطعام والشراب فإنها لا تحل. أما إن اتخذت كمال يحفظ لقيمته فهذا لا بأس منه، شريطة أن تؤدى زكاته وألا يؤكل فيها أو يشرب. أما إن أخذت للأكل فيها أو للشرب فيها فإن ذلك لا يحل، آنية الذهب والفضة. لهذا الحديث الذي معنا، وهو حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، فجاء النهي عن الشرب فيهما، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لهم أي لغير المسلمين يستمتعون بها في الدنيا، وأما لأهل الإيمان وأهل الإسلام فإنها لهم في الآخرة يستمتعون بها في جنة الخلد. ولفظة ولكم في الآخرة ليست عند مسلم في صحيحه، وإنما هي في صحيح البخاري. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. فيستفاد من الحديث تحريم الشرب والأكل في آنية الفضة، وكذا في آنية الذهب. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. أخرجه مسلم. وعند الأربعة: أيما إهاب دبغا، أي أيما إهاب دبغا فقد طهر. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، وأخرجه أصحاب السنن الأربعة، ولفظ أبي داود كلفظ مسلم. والإهاب هو الجلد، الإهاب هو الجلد، فجلد الذبيحة من بهيمة الأنعام يدبغ ويستعمل في حفظ الأشربة وفي حفظ الأطعمة. كانوا قديما يتخذون القرب، قرب الماء والزيت واللبن، من الإهاب. إذا دبغ الإهاب فإنه يطهر، يدبغ بالملح، أولا يغسل بالماء، ثم يجفف في الشمس بشيء من الملح، ويوضع عليه أيضا الشس وبعض الخامات وبعض المواد التي تطهره، يعني تجففه. إذا دبغ بهذه الطرق المعروفة قديما وحديثا فإنه يطهر، لأنه إذا ترك الجلد بغير دباغة فإنه يتعفن، وإذا تعفن فإنه يكون مضرا، لا يصلح لأن يحفظ فيه طعام ولا شراب. أما إذا دبغ وطهر فإنه حينئذ لا بأس به. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن سلمة ابن المحبق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميتة طهورها. صححه ابن حبان. فها هنا استثناء من الميتة، وهو طهارة الجلد إذا دبغ، يعني إذا مات الحيوان أو إذا ماتت البهيمة من بهيمة الأنعام، فيؤخذ جلدها فيدبغ، فإن ذلك له طهور. قال ابن حجر: صححه ابن حبان. إلا أن هذا الحديث كما قال المحقق هنا ليس من رواية ابن المحبق، إنما هو من رواية عائشة عند ابن حبان، ولكن الحافظ ابن حجر لم يقل رواه ابن حبان أو أخرجه ابن حبان، وإنما قال صححه ابن حبان، فنقل تصحيح ابن حبان ولم يعزو الحديث إلى ابن حبان في صحيحه. إذن فابن حجر يعني لم يخطئ كما علق بذلك المحقق. ثم قال ابن حجر: وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها، يعني يجرونها بعد موتها، فقال: لو أخذتم إهابها؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: يطهرها الماء والقرض. أخرجه أبو داود والنسائي. والمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يرشدهم إلى أن يأخذوا جلدها فينتفعون به، فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة. وهم يعرفون من شريعة الله تعالى أن الميتة لا تحل، لقول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة. فاستثنى من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الجلد إذا دبغ، فقال: يطهرها الماء والقرض. القرض قيل هو ورق شجر السلم، نوع من أنواع ورق الأشجار كان يستعان به في التطهير والتنظيف، كان يكون له مثلا رائحة طيبة ويساعد على إزالة الشوائب والدم وهذه الأشياء سريعا من الجلد، ثم بعد ذلك يجفف في الشمس فيطهر. ثم قال الحافظ ابن حجر: وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه قال: قلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. لأن الأصل أنهم يأكلون في آنيتهم الخنزير ويشربون فيها الخمر، فيستعملونها في نجاسة، فإذا أكل فيها المسلم فلعل ذلك يضره، هذا مظنة الأذى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تأكلوا فيها. هذا من باب التنزيه، إلا أن لا تجدوا غيرها. إذا اضطررتم أو إذا دعتكم الحاجة فلا بأس حينئذ شريطة أن تغسلوها قبل أن تأكلوا فيها. قال: إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. وهذا الحديث متفق عليه. ثم قال: وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة. متفق عليه، في حديث طويل. يعني بحث النبي عليه الصلاة والسلام عن الماء فوجد أصحابه امرأة مشركة معها مزادة فيها ماء، فأخذوا المزادة منها وأتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل الماء يفور من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توضأوا جميعا. فهذا يدل على أنه إذا لم يوجد إلا أواني المشركين فليس ثم بأس من استعمالها. ثم قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، أخرجه البخاري. يعني لا بأس إذا كان ذلك لتطبيب الإناء. الأصل أن الإناء المتخذ المصنوع من الفضة لا يحل استعماله في الطعام والشراب. لكن إذا كسر الإناء، إناء من نحاس أو من حديد، انكسر هذا الإناء، أرادوا أن يصلحوا هذا الإناء بأن يضببوه بشيء من الفضة، اللي هو زي ما احنا بنقول إيه، نعمل له لحام من فضة، فذلك لا بأس به، لأن الأكثر من غير الفضة، ولأن هذا من باب الضرورة، من باب إصلاح العيب. أما أن يصنع من فضة في الأساس فهذا حرام إذا كان لقصد أن يطعم فيه أو يشرب. وكذا إن اتخذت الفضة للحلية أو التزيين للإناء ونحو ذلك، هذا أيضا ينهى عنه. طبعا وفي حكم الآنية الملاعق وكذا الشوك إذا كانت من فضة أو من ذهب فإنها حرام، الملاعق إذا كانت من فضة أو من ذهب فإنها حرام، لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الطعام والشراب في آنية الذهب والفضة. طبعا العلة في التحريم هو النص، العلة النص، لأن بعض الناس من قال أن العلة للإسراف وللتفاخر والخيلاء ونحو ذلك، ولكن نقول أن العلة هنا علة تعبدية، وهي امتثال نهي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعد ذلك: باب إزالة النجاسة وبيانها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، قال: لا. أخرجه مسلم. فلا يحل أن تحول الخمر إلى خل، هي إن تحولت بنفسها جاز أكله حينئذ، يعني لو تحولت الخمر إلى خل بنفسها فلا بأس بأكل الخل، الخل حلال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الخل ويقول: نعم الإدام الخل. طيب الخمر حرام، الخمر محرمة بالقرآن وبالسنة. طيب من حول الخمر إلى خل فإن ذلك لا يجوز لهذا الدليل: سئل النبي عن الخمر تتخذ خلا، قال: لا. وهناك قاعدة تقول: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. يعني الخمر إن تخللت بنفسها حل أكلها، طيب إن أضيفت إليها بعض المواد الكيماوية وهذه الأمور فتخللت، وأضيفت هذه المواد إليها بقصد تخليلها حتى يستفاد منها ولا تلقى ولا تراق، فهذا حرام، لأن هذا وسيلة إلى اتخاذ الخمر والعياذ بالله. ثم قال رحمه الله تعالى: وعنه يعني عن أنس بن مالك رضي الله عنه، لأن هذا الحديث معطوف على الذي قبله. وعنه قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. متفق عليه. الحمر الأهلية اللي هي الحمر الإنسية، هذه الحمير التي تعيش بين الناس، هذا النوع لا يحل. أما الحمر اللي هي حمر الوحش، حمر الوحش المخططة، فهذا يحل أكله، فإنها تؤكل وهي حلال. أما الحمر الأهلية الإنسية فهذا النوع لا يجوز، لا يجوز أكله، لأنها رجس، أي لأنها نجسة، لأنها نجسة. ثم قال: وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي. أخرجه أحمد والترمذي وصححه. وهذا فيه دليل على أن لعاب ما يؤكل لحمه طاهر، لعاب ما يؤكل لحمه طاهر، ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام. لهذا الدليل عمرو بن خارجة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته، يعني وهو على دابته، ولعابها يسيل على كتفي. ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. متفق عليه. فهذا يدل على طهارة المني، طهارة المني الذي هو الماء الدافق الذي يكون منه الولد، هذا طاهر وهو أصل الإنسان، ولذا فإنه طاهر لأن الإنسان طاهر، هذا يدل على طهارة المني، بخلاف المزي والودي والبول فإن كل ذلك نجس. ثم قال: ولمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ له: لقد كنت أحكه يابسا بالظفر من ثوبه. وهذا من كلام عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، يعني لا بأس بغسله أو بحكه ثم يصلى في الثوب بعد ذلك. وعن أبي السمح رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وأبو السمح رضي الله تعالى عنه راوي هذا الحديث هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، له حديث قال فيه: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا أراد أن يغتسل قال: ولني قفاك، يعني أعطني ظهرك. قال: فأوليه قفايا فأستره به، يعني يريد النبي أن يستتر بأبي السمح. قال: فأستره به، فأتى بحسن أو حسين رضي الله عنهما فبال على صدره فجئت أغسله، فقال صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث، يعني يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. إذن فأبو السمح هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا الضابط في هذا يغسل من بول الجارية يعني البنت، ويرش من بول الغلام يعني الولد، هذا ما لم يطعم، ما لم يطعم الطعام بشهوة، يعني إذا كان غذاؤه اللبن ولا يأكل بشهوة ولا يطلب الطعام بشهوة فيغسل من بول الجارية ويرش يعني في بول الغلام الطهارة المخففة، لأن نجاسة بول الغلام نجاسة غير مغلظة بخلاف الجارية، فإن بولها نجس نجاسة مغلظة من أول يوم. ثم قال: وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. يعني إذا أصاب دم الحيض الثوب فإنها تحته، تحته يعني تحكه، تحكه ثم تقرصه يعني تدعكه بالمية، ثم تنضحه بالماء. بعد ما تدعكه تنضحه بالماء يعني تغسله بالمية وترش عليها المية ثم تصلي فيه. فإن بقي أثر فإنه لا يضر. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت خولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. أخرجه الترمذي وسنده ضعيف. وهذا الحديث أيضا أخرجه أبو داود وغيره. طيب، هنقف عند باب الوضوء ونكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بما قلنا وبما سمعنا، وأن يزلل لنا العلم النافع، وأن ييسر لنا العمل الصالح، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.